أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام عن البرهان الذي أقامه قدس الله نفسه لإثبات أصالة الوجود، وانجر البحث إلى مسألة انفكاك الوجود عن الماهية وعدم انفكاك الوجود عن الماهية، وذكر الشقوق الستة والاحتمالات الستة التي تعرض لها قدس الله نفسه الزكية. ومن جملة الإشكالات التي أوردها لتتميم مرامه ما يتعلق بإشكال التسلسل الذي يترتب على بعض الشقوق المتقدمة. قد يقال أن التسلسل المستحيل إنما يترتب لو كان لمجموع السلسلة وجود مباين لوجود حلقاتها وأجزائها، وأما إذا لم يكن للسلسلة وجود مباين لوجود الأجزاء والحلقات فإن إشكال التسلسل الذي كان عبارة عن انتهاء السلسلة إلى وجود موجود بذاته لا عارض ولا معروض، أو أنه ليس بعارض أو أنه ليس بمعروض، فهذا الإشكال غير مترتب، لأننا كلما وصلنا إلى حلقة من حلقات تلك السلسلة فسنجد أن ذلك الوجود عارض أو معروض، ولا يمكن الحكم على جميع هذه الأفراد بحكم مباين لحكم الأفراد. فإذا كان حكم كل فرد أنه عارض أو معروض فإن السلسلة مهما امتدت فإنها إما عارض وإما معروض، وبالتالي لا يثبت مدعى المستدل، لأنه يريد بالمحذور إثبات لزوم انتهاء السلسلة إلى وجود عارض حتى يرد المحذور، أو معروض حتى يلزم المدعى. هذا هو الإشكال. المحقق الزنوزي على الله مقامه أجاب عن الإشكال بالفرق بين الحكم التفصيلي وبين الحكم الإجمالي، فقال أن الحكم بالمحذور المتقدم لو كان منوطا بالنظر التفصيلي لا أمكن أن يذكر الإشكال المذكور، وهو أنه كلما وصلنا إلى حد من حدود السلسلة فسنجد أن ذلك الوجود عارض أو معروض، وليس للأفراد للمجموع حكم وراء حكم الأفراد، إذ لا وجود للسلسلة وراء وجود أجزائها. وأما إذا كان الحكم الإشكال المذكور مبنيا على النظر الإجمالي بحيث يحكم العقل حكما إجماليا بأن هذه السلسلة حكم أفرادها أنها إما عارض أو معروض ليلزم المحذور المذكور، فإن هذا الإشكال تام ولا غبار فيه. ليس في عبارته قدس الله نفسه أكثر من هذا المطلب، ولكن الإنصاف أنه لا محل للإشكال ولا ربط للجواب بالإشكال، فالغرابة من جهتين. أما الإشكال المذكور فإنه يذكر في مبحث التسلسل، لأنه عند البحث عن إمكان التسلسل واستحالته أورد على برهان استحالة التسلسل بأن السلسلة ليس لها وجود غير وجود أجزائها، فلو كان للسلسلة وجود مباين لأمكن أن يقال أن هذا الوجود لا يمكن أن يكون ثابتا في الخارج من دون لزوم محذور. أما إذا لم يكن للسلسلة وجود إلا وجود الأفراد فإن من صعب أو من غير الصحيح الحكم على التسلسل بالاستحالة، لأنه ليس عندنا في التسلسل إلا فرد مترتب على فرد آخر، فلتذهب السلسلة لا إلى نهاية، ما المحذور في ذلك؟ هكذا قالوا في برهان التسلسل. فهذا الإشكال جلب من ذلك المكان إلى ما نحن فيه، لأن إثبات المطلب بحسب نسق المصنف كان مبنيا على استحالة التسلسل، فالتطرق لهذا الإشكال من باب ابتناء المطلب على ما ذكر في ذلك المكان. هذا بالنسبة إلى الإشكال. طيب، إذا كان المطلب مبنيا على استحالة التسلسل، فهل لهذا الإشكال محل أو لا؟ الصحيح أنه لا محل له، لأنه قد فرغنا في مبحث التسلسل من عدم تمامية هذا الإشكال، لأن الإشكال ليس مربوطا بحكم السلسلة المباين لحكم الأفراد، بل الحكم باستحالة التسلسل مبني على ملاحظة الأفراد، فإنه يستحيل أن تذهب السلسلة لا إلى حد لما في ذلك من المحاذير، ومنها ما يذكر في برهان الأسد والأخصر. فإن برهان الأسد والأخصر مثلا مبني على ملاحظة هذه الأفراد، قال قدس الله نفسه الفارابي أن هذه الأفراد في حكم الفرد الواحد، أي أن هذه الأفراد مهما امتدت ومهما كثرت فإنها لا يزول عنها حكم الوسط، باعتبار أن كل منها معلول وعلة، فهي من حيث هي معلول تحتاج إلى علة، وبالتالي لا بد لهذه السلسلة من علة، لا يكون لها علة وراءها، وإلا كانت من جملة السلسلة. فهذا البرهان وبعض البراهين مثل هذا البرهان لا يبتني على أن يكون للسلسلة وجود مباين لوجود الأفراد، فهذا ما يذكر في مبحث التسلسل. فقد فرغ في مبحث التسلسل عن هذا الإشكال وأنه ليس بتام، فلا وجه حينئذ لتكرار الإشكال فيما نحن فيه إلا أن يكون هذا بحثا في استحالة التسلسل، والمفروض أننا قد فرغنا عن استحالته. هذا بالنسبة إلى هذا الإشكال. وأما الجواب، فالإنصاف أن من الغرابة صدوره من هذا المحقق العظيم على الله مقامه الشريف، وذلك لأن الفرق بين النظر التفصيلي والنظر الإجمالي ليس من جهة تحقق الموضوع وعدم تحقق الموضوع، وإنما الفرق في النظر بين النظر التفصيلي والنظر الإجمالي إنما هو من جهة العاقل، وأنه يلاحظ الموضوع تفصيلا أو لا يلاحظ الموضوع تفصيلا، فيكون الحكم ثابتا للموضوع الثابت في مرتبة واقعيته بواسطة العنوان الملحوظ تفصيلا الذي يشير إلى ذلك الموضوع إجمالا. فالفرق بين النظر التفصيلي والنظر الإجمالي ليس من جهة المحمول وليس من جهة الموضوع، وإنما الفرق بينهما في العنوان الذي يجعل طريقا للإشارة إلى ما هو موضوع الحكم. فكلا النظرين يشتركان في أن مناط الحكم هو وجود الموضوع واقعا، ولكن يختلفان فيما يجعل حاكيا عن ذلك الموضوع. ففي النظر التفصيلي يكون الحاكي هو العنوان التفصيلي، وأما في النظر الإجمالي فالحاكي هو العنوان الإجمالي. وإذا كان المناط في كلا النظرين الوجود الواقعي للموضوع، فلا يتم الجواب المذكور، وذلك لأنه إذا سلمنا بأن موضوع الحكم في المقام هو وجود السلسلة المباين، فإن النظر الإجمالي لا يوجب اندفاع الإشكال، باعتبار أنه إذا لم يكن للسلسلة وجود فحتى بحسب النظر الإجمالي ليس الموضوع إلا هذه الأفراد، وهذه الأفراد مهما ذهب الأمر بها إلى ما لا نهاية له من جهة المبدأ مثلا، فإن هذه الأفراد يمكن أن تكون عارضا ويمكن أن تكون معروضا. إذن الإنصاف أن كلامه قدس الله نفسه في التوسل بالنظر الإجمالي لتصحيح حكم العقل على هذه السلسلة بالاستحالة من دون أن يكون لها وجود مباين، مع التسليم بنظر الخاصم أن السلسلة لا وجود مباين لها وبالتالي يكون الحكم حكم الأفراد، فالعنوان الإجمالي لا يدفع الإشكال من هذه الجهة، لأن الخاصم يقول لا يوجد عندنا إلا الأفراد، وهذه الأفراد كل منها عارض ومعروض، وإذا كان كل الأفراد عارضا أو معروضا فإنه لن ينتهي الأمر إلى وجود معروض فقط أو عارض فقط. خب، كيف يمكن أن يدفع هذا الإشكال بالنظر الإجمالي؟ فإن معنى النظر الإجمالي أن العقل يلاحظ هذه الأفراد بواسطة العنوان الإجمالي من دون أن يستقصي كل فرد منها ليحكم عليها جملة بحكم واحد بواسطة ذلك العنوان الإجمالي. خب، فليكن الحكم بواسطة العنوان الإجمالي، لكن هذه الأفراد لا استحالة في ذهابها لا إلى حد بحسب دعوى الخاصم. إذن لا ربط للنظر الإجمالي بما هو إشكال الخاصم، فإن إشكال الخاصم مربوط بجهة أخرى لا بهذه الجهة. نلاحظ العبارة لنبين المطلب أكثر. قال: أو لعلك تقول ضلال وهداية، أو لعلك تقول استلزام السلسلة، هذا بناء على انفكاك الوجود عن الماهية، لوجود غير عارض أو غير معروض إنما يتم لو كان لمجموع السلسلة وجود غير وجودات أفراد أحادها، ولكن للمنع عنه للمنع فيه مجال، بل المحقق خلافه، إذ تلك الوجودات المتباينة، هذا سند منع الوجود مباين للسلسلة، إذ تلك الوجودات المتباينة وهي وجودات الآحاد كيف يمكن أن توجد بوجود واحد؟ لأن وحدة هذا الوجود ينافي كثرة وجودات الآحاد، وإلا لكان للوجود وجود، لأن المفروض أن هذا الوجود هو وجود السلسلة المكونة من هذه الآحاد، فيكون نسبة هذه الوجود إلى هذه الآحاد نسبة الوجود إلى الماهية. إذا ننقل الكلام إلى هذا الوجود، يلزم أن يكون أيضا من باب أن حكم الأمثال واحد أن يكون له وجود، فللوجود وجود فلا يكون موجودا بذاته، هذا خلاف ما ثبت بالبرهان. فإن اختلج هذا ببالك فاعلم أن ذلك ليس بلازم، أي لا يلزم في الحكم بتمامية المطلب أن يكون لمجموع السلسلة وجود مباين، فإن الفرق ثابت بين الحكم على كل واحد من آحاد السلسلة على نهج التفصيل والنظر فيها بحيث يحصل عقد شخصي، أي أن يكون لكل فرد من آحاد السلسلة موضوعية مستقلة للحكم بالعروض أو المعروضية بقطع النظر عن حكم الفرد الآخر، وبين الحكم على كل واحد منها على نهج الإجمال والنظر فيها بحيث يحصل عقد كلي، أي فرق بين أن يكون الموضوع كلياً شاملا للجميع على وجه الإجمال، وبين أن يكون فرديا أو شخصيا بحيث يكون هذا الفرد مغايرا لذلك الفرد في مرتبة الموضوعية. ففي الصورة الأولى يجب أن توضع الآحاد وينظر إلى واحد منها ويحكم عليه بأنه عارض للماهية أو معروض لها، فلا ينتهي الأمر عند ذلك إلى حد ولا إلى نهاية. والمفروض أنه لا وجود للمجموع، فلا ينتهي أيضا الأمر إلى مجموع عارض أو غير أو معروض، أو لا عارض ولا معروض، إذ لا وجود للمجموع أصلا. ولا يمكن الحكم على المجموع بأنه عارض أو معروض إلا إذا كان للمجموع وجود واحد يكون الحكم باعتباره، أو تكون السلسلة متناهية وكلاهما خلف، فينتهي الأمر إلى وجود أخير هو عارض فقط أو معروض فقط، فيحكم على تلك الآحاد المتناهية بأنها معروضة للماهية أو عارضة لها من دون واسطة أو معها. إذن الحكم في هذا الشق مبني على النظر التفصيلي. هذا فرق بين هذا ليورد هذا الكلام وبين الصورة الثانية. خب الآن قبل أن ننتقل إلى الصورة الثانية، نقول ألا يحكم على كل إنسان بأنه ضاحك ولو كان معنى الضحك الملكة؟ فإن هذا الحكم حكم كلي على نهج النظر الإجمالي لا على نهج النظر التفصيلي، إذ من الواضح أن هناك أفرادا لا نلتفت إليها تفصيلا هي مشمولة للحكم. كيف؟ والحكم في القضية الحقيقية يشمل الأفراد المقدرة للأفراد الموجودة، فإذا الحكم فيها منوط بالعنوان الكلي ولكنه يسري إلى الأفراد، لأن معنى قولنا كل إنسان ضاحك أن كل ما لو وجد لكان إنسانا هو بحيث لو وجد لكان ضاحكا، فإذا مصب الحكم ومنتهاه هو الفرد لكن بواسطة العنوان الكلي. خب ما الفرق هنا بين هذا النظر التفصيلي وبين النظر التفصيلي الذي يكون في مورد قولنا كل من في العسكر قتل؟ إذا أحطنا بها تفصيلا، ما الفرق بين هذا وذاك من حيث تعلق الحكم بكل فرد فرد، مع أن النظر في الأول إجمالي والنظر في الثاني تفصيلي، والعقد في الأول الثاني شخصي والعقد في الأول كلي أو موضوعه كلي؟ إذن الحق أن هذا الذي ذكره قدس الله نفسه من التفصيل بين النظر التفصيلي والنظر الإجمالي، بحيث يتم الإشكال لو كان النظر تفصيليا دون ما إذا كان إجماليا، هذا ممنوع. إذن نريد بهذا الإشكال الآن غير ما ذكرناه في الشرح، نريد أن نقول أن ما ذكره في الصورة الأولى غير تام، غير تام، أي أنه حتى لو سلمنا في الصورة الأولى بأن العقد شخصي، فإن مجرد ذلك لا يستلزم أن يكون للسلسلة وجود مباين لوجود الأفراد، ولا يستلزم ذلك تمامية الإشكال الذي ادعاه الخصم. قال: وأما في الصورة الثانية فذلك الوضع والنظر، أي النظر التفصيلي، غير لازم، بل يكفي النظر إليها من حيث إنها آحاد السلسلة ومن جهة عنوان واحد. انظر كيف اعترف بأن النظر إلى الأفراد، ولا يعنى بالنظر إلى الأفراد إلا الحكم عليها، فالأفراد هي موضوع الحكم ولكن بواسطة العنوان. وحيث إن هذا أي العنوان هو مناط الفرق بين النظر التفصيلي والنظر الإجمالي، فإذا الاختلاف بينهما ليس إلا فيما يكون حاكيا لا فيما هو مناط الحكم. قال: فيحكم عليها بأن كل واحد منها بحيث لا يشذ منها شيء عارض للماهية أو معروض لها، إذن الحكم تام. ثم يحكم على الماهية بأن لها وجودا غير عارض أو غير معروض نظرا إلى أن وجود العارض بعد وجود المعروض هذا النظر هذا من باب تفسير وجه التعميم. لماذا نحكم عليها كلها بحيث لا يشذ شيء منها بأن لها وجودا عارضا أو معروضا؟ قال لأن وجود العارض قبل وجود بعد وجود المعروض ووجود المعروض قبل وجود العارض، وذلك لأنها مترتبة باعتبار استبطان الترتب للقبلية والبعدية. والمفروض أن الترتب بين ما هو عارض وما هو معروض، فيحكم العقل بنحو كلي أن هذه الوجودات منها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق، لأن المعروض قبل العارض والعارض بعد المعروض. فافهم ذلك. خب، هذا الأمر لعله ناظر إلى الإشكال الذي أوردناه. حجاب وكشف. حاصل الإشكال الذي أورده تحت هذا العنوان أن البحث كان عن قاعدة الفرعية وما تقتضيه من تفرع الوجود على الماهية من باب أنه صفة للماهية، وكون الوجود صفة لا يختلف بين ما إذا كان أصيلا وبين ما إذا كان اعتباريا، فسواء كانت الأصالة للماهية أو الأصالة للوجود فإن الوجود صفة والصفة فرع الموصوف. فيأتي الإشكال على كل حال، أي حتى على مدعاكم من أن الوجود أصيل، أنتم مطالبون ببيان كيفية الجمع بين ما تقتضيه قاعدة الفرعية من تأخر الوجود عن الماهية وما هو معنى الأصالة من كون الوجود غير تابع للماهية، فكيف يجمع بين الأمرين وأنتم لم تزيفوا، كما قال لم تزيفوا كون الوجود صفة، أي لم تنفوا كون الوجود صفة. فالقائلون بأصالة الوجود لا يمانعون من إطلاق عنوان الوصف على الوجود، وأنتم أيضا من جهة أخرى لا تخصصون القاعدة، فإنكم لا تقولون بما قاله بعضهم من أن القاعدة مخصصة بمثلا غير الوجود أو أنها مثلا تشمل جميع الأوصاف إلا هذا الوصف، هذا لا معنى لا. كما التزم بذلك بعضهم حيث قال مثلا بالاستلزام أو قال بالتخصيص الاستثناء. هذا هو الإشكال. المحقق الزنوزي أعلى الله مقامه قال أن هذا الإشكال ليس بتام، وقد أورده أعلى الله مقامه من باب زيادة التوضيح، وإلا فإن من ألم بالمطلب تمام الإلمام يعلم أن هذا الإشكال لا محل له، وذلك لأن حاصل النقد والحل المتقدمين أن الوجود ليس صفة لأنه عين الماهية، وهذا ما تحقق في الجواب الحلي بالخصوص أن الوجود عين الماهية خارجا ولا انفكاك بينهما عينا، وإنما التغاير بينهما في رتبة التحليل والتقرر المفهومي العنواني. وإذا لم يكن الوجود صفة فلا موضوع للقاعدة حتى تكون شاملة لما نحن فيه. ثم انتقل قدس الله نفسه إلى إشكال آخر ربما يكون تطويرا للإشكال السابق، وهو أن مجرى قاعدة الفرعية إما أن يكون مخصوصا بموارد العروض، ويقصد بموارد العروض الموارد التي يكون للموصوف فيها وجود مباين لوجود الوصف، كما في موارد الأوصاف الانضمامية الضمائم مثلا، أي الموجودات بالضميمة، فإن اللون مثلا موجود في الخارج على رأي الكثير بوجود مباين لوجود الموضوع، وإن كان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه لكنه ليس عين وجود موضوعه. فإن قلتم بتخصيص القاعدة بمثل هذه الأوصاف ورد عليكم النقد بمثل قولك الإنسان حيوان، إذ من المعلوم أن الحيوانية تثبت لزيد بعد ثبوت الإنسانية، والحيوانية تثبت في الخارج بعد ثبوت الإنسانية، كيف والجنس يتحصل بالفاصل، فيكون النوع أي الفاصل محصلا للجنس، ولا معنى لتحصيله إذا كان بينهما تباين في الخارج. فقولك مثلا الناطق حيوان أو الإنسان حيوان ليس مشمولا للقاعدة، وإذا لم يكن مشمولا للقاعدة كان معنى ذلك أن الحيوانية ليست متفرعة في الخارج على وجود الناطقية، وهذا الأمر لا يمكن أن يصدق به العقل، بل العقل يحكم بأن الحيوانية فرع الإنسانية، فرع الناطقية، فلا مجال للتخصيص بموارد العروض. وإذا لم تكن القاعدة متخصصة بموارد العروض إذن لابد من تعميمها لموارد الاتصاف. والمقصود بموارد الاتصاف الموارد التي يكون الحكم فيها مترتبا على وجود موضوعها في الخارج، وهي الموارد التي إذا لوحظ الموضوع في الخارج حكم بمحمولها عليه، كقولك السماء فوق والأرض أسفل أو تحت أو هذا يمين ذاك يسار وهكذا. فإن قولك فإن حكمك بالفوقية على السماء لا يتوقف على وجود الفوقية في الخارج، بل يكفي فيه وجود السماء، فالسماء كونها في الخارج يستتبع الحكم عليها بالفوقية، وهذا عين حال الماهية والوجود. فإن الحكم على الماهية بأنها موجودة إنما يتوقف على وجود الموضوع وهو الماهية، فإذا تحققت الماهية حكمنا عليها بأنها موجودة. إذن قضية الماهية موجودة كقضية السماء فوق، فكما أن الحكم في الثانية يكفي فيه وجود الموضوع كذلك الحكم في الأولى يكفي فيه وجود الموضوع. وحيث عممنا القاعدة لموارد الاتصاف وأن المحمول فرع الموضوع والوصف فرع الموصوف، إذن تطبيقا للقاعدة نقول أن الوجود المحمول على الماهية فرع الماهية في الخارج، لأن المفروض أن الفرعية إنما هي بلحاظ موطن الصدق. وهذا يعني أن القاعدة تجري حتى في الوجود باعتبار كونه وصفا للموضوع ولو بلحاظ ظرف التحليل الذهني. سلمنا معكم أن الماهية والوجود في الخارج أمر واحد، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون أحدهما وصفا للآخر في الذهن والعقل. وقد عرفت أن القاعدة أي قاعدة الفرعية لا تختص بالأوصاف التي يكون لها وجود خارجي، بل تشمل الأوصاف التي لها وجود عقلي. فكما أن الفوقية متفرعة على السماء كذلك الوجود متفرع على الماهية، هذا هو الإشكال. وأما الجواب فيندفع بأدنى تأمل فيما تقدم، وهو أن هذا الكلام صحيح لو كان الحكم وصفا للمحمول للموضوع، فلا فرق بين الأوصاف الانتزاعية والأوصاف الانضمامية في شمول قاعدة الفرعية، ولكن حال الوجود ليس كذلك، لأن الوجود ليس وصفا للماهية. وبيان ذلك أن الوجود ليس إلا تحقق الماهية وليس تحقق شيء للماهية، فالوجود شيئية الماهية، فإذا لوحظ الوجود متحدا بالماهية فشيئيته عين شيئية الماهية وليس هو بشيء مقابل للماهية. إذن إذا لاحظت الوجود متحدا مع الماهية مع الماهية فلا شيئية له، إذ هو ليس شيئا يقابل الأشياء، بل هو عين تحقق الأشياء. وأما إذا لاحظته في مقابل الماهية فهو ليس شيئية الماهية، بل هو شيء له شيئية أو شيء له وجود. فإذا لوحظ الشيئي ما الوجود بما هو مقابل للماهية فإنه ليس تحقق الماهية وليس شيئية الماهية ولا هو وجود الماهية، بل هو عبارة عن شيء له وجود. وكونه بهذه المثابة يعني أنه ليس وصفا للماهية واقعا إلا بلحاظ الاعتبار العقلي، وهذا الاعتبار مبني على جعل هذا الأمر المباين للماهية واقعا حاكيا عما به تحقق الماهية خارجا. فما يحكم عليه بالشيئية ليس عين الماهية وليس إلا حاكيا عن وجود الماهية، وأما ما هو عين الماهية وشيئية الماهية فهو ليس مباينا للماهية ولا مباينة الوصف الانتزاعي لموضوعه. فليست نسبة الوجود إلى الماهية نسبة الزوجية إلى الأربعة، فضلا عن أن يكون نسبة اللون إلى المتلون، بل الوجود عين الماهية وعين تحققها، وليس شيئا أمرا ليس شيئا آخر وراءها. وأما العنوان الذي يكون مباينا لموضوعه ولو من حيث النظر العقلي، فالحق أن هذا العنوان ليس وجود الموضوع لا في الخارج كما هو واضح ولا في الذهن. كيف؟ وهذا موضوع وهذا محمول، إذن بينهما تباين، وإنما هو حاكٍ عما به تحقق الموضوع في الخارج. إذن قولك الماهية موجودة قول مركب من مفهومين متباينين بينهما نسبة الاتحاد، والمقصود بنسبة الاتحاد كون هذا المحمول حاكيا عن كون الموضوع مصداقا لما ينتزع منه عنوان المحمول. إذن الوجود ليس مشمولا لقاعدة الفرعية لا بلحاظ الخارج ولا بلحاظ الذهن. أما بلحاظ الخارج فلأنه عين الماهية وليس عندنا أمران، وأما بلحاظ الذهن والعقل فلأن العنوان الذي أخذ موضوع محمولا في القضية مباين للماهية ولكنه يحكي عن وجود الماهية. فإن قلت هذه النسبة هي نسبة الاتحاد وبالتالي لا بد من صدقهما على موضوع على أمر واحد، فيأتي الكلام وهو أن الوجود وصف للماهية ولو كان وصفا انتزاعيا. قلت الوجود العنواني يحكي عن تلك الخصوصية التي يكون تحقق الماهية بها، فالعنوان منتزع من تلك الخصوصية وصادق عليها، كما أن الماهية منتزعة من الخارج فبينهما اتحاد، لكن جهة الصدق مختلفة، وهذه نكتة هامة في البين، لأن مسألة الأصالة والاعتبار هي بهذه مربوطة بهذه النكتة، وهي أن كلا العنوانين منتزعان لكن أحدهما منتزع من جهة والآخر منتزع من جهة أخرى. نقرأ العبارة. قال: ولو رجع قائل وقال إن كنت تفهم من قولهم، مقصوده أن قاعدة الفرعية
إجاب ما قرأنا
إجاب. قال: ولو سألنا سائل وقال ما ذكرته في وجه الأشكالية، حيث تقدم في عبارته أن الإشكال يرد بشكل أشد وأسوأ لو كان الوجود اعتباريا، إذ كيف يكون لو كان الوجود حقيقيا إذ كيف يكون صفة وهو أصيل ولا يكون تابعا لما هو أصل وهو الماهية. فيشتد الإشكال. وكل صفة إنما قال إنما ذكرته في وجه الأشكالية إنما هو كون الوجود صفة، وكل صفة فهي فرع على الموصوف في الوجود. كل صفة متفرعة على موصوفها. إذن قاعدة الفرعية تشمل الوجود، لأنك لم تناقش كون الوجود صفة سواء كان أصيلا أو كان اعتباريا. فالقاعدة تشمل، ولست من القائلين بالتخصيص كما قال بعضهم أن قاعدة الفرعية مخصوصة بغير هذا الوصف، أو الاستلزام قال بعضهم أن قاعدة الفرعية تجري في سائر الأوصاف إلا الوصف الذي يستلزم ثبوت الموضوع، أو الاستلزام أو غير ذلك أو غير ذلك من التعسفات التي ارتكبها الأقوام. بل كنت تقول بتلك الكلية بلا تخصيص ولا تبديل أو غير ذلك، ولم تزيف صفتيته، أي لم تقل بأن الوجود ليس بوصف، فالقاعدة جارية وليس حين مناص. ولو سألنا سائل لقلنا في جوابه إن الذي ذكرناه وقررناه تزييف للصفتية وإبطال للصغرى، لصغرى القياس، إذ قد استبان من تضاعيف ما بيناه أن المقصود من الصفة في تلك القاعدة القائلة بأنها فرع على الموصوف ما لا تكون نفس ثبوت الموصوف. المقصود بالقاعدة ما لا يكون الوصف فيه عين الموصوف. ولفظ القاعدة أيضا ناطق بهذا، حيث إن مفادها أن ثبوت الصفة للموصوف فرع على ثبوت الموصوف، إذن للموصوف ثبوت غير الصفة، فلا بد وأن يكون الموصوف ثابتا لا بنفس الصفة. فإذن القاعدة هي أن ثبوت الشيء للشيء فرع على ثبوت المثبت له، والوجود إنما هو نفس ثبوت الشيء، فليس يكون مندرجا تحت تلك القاعدة. طبعا قلنا فيما تقدم أن معظم تحقيقاته قدس الله نفسه في هذا الموضوع مأخوذة من كلام صدر المتألهين على الله مقامه الشريف. وحاصل جواب صدر المتألهين أن الإشكال ليس بوارد لا بلحاظ حقيقة الوجود، لأنه لا صغرى للقاعدة باعتبار أن حقيقة الوجود عين الماهية لا وصف للماهية حتى يكون مباينا للموصوف وبينهما نسبة، ومجرى القاعدة هو ما يكون مستبطنا للمغايرة بين أمرين تابع ومتبوع وأصيل وفرع، وليس عندنا في الخارج أصيل وفرع ولا تابع ومتبوع. وعما بلحاظ مفهوم الوجود، فقال صدر المتألهين قدس الله نفسه فإن تطبيق قاعدة الفرعية لا يضر بالمطلوب، وذلك لأن ما هو تابع هو المفهوم وما هو متبوع هو الحقيقة. فالماهية متبوعة من جهة للمفهوم، ولكنها تابعة لما هو الأصيل من جهة أخرى. فإن قلت إن الإشكال يكفي فيه الحكم بأن الوجود أصيل لأن معنى أصالته أن الماهية تابعة، فيرد الإشكال إذ بينهما مغايرة التابع للمتبوع، وحيث إن الوصف هو الوجود للماهية إذن تنطبق القاعدة من جهة أخرى. صدر المتألهين على الله مقامه يظهر من كثير من عباراته أن ثبوت الماهية ليس إلا الثبوت العنواني، فالماهية ليست إلا المفهوم الذي يتصوره العاقل للحقائق الخارجية. ففهم الكثير من الناس من كلام صدر المتألهين في مبحث الأصالة أن الماهية ما شمت رائحة الوجود في الخارج قط، وقال أنها أمر اعتباري محض. ولكن هذا الكلام كما أشرنا إلى ذلك مرارا لا يكون دقيقا، ليس بدقيق. وعبارات صدر المتألهين وإن كان فيها ما يوهم هذا المعنى، لكن التأمل في بعض عباراته يعطي أن صدر المتألهين قدس الله نفسه ضاقت عليه العبارة عن إفادة ما هو الحق. وما هو الحق هو أن الماهية موجودة في الخارج بنحو التبعية، وحظها من الوجود أنها متحدة بالوجود، واتحادها بالوجود لا يقتضي أكثر من أن يكون مفهومها الذهني والعقلي بحيث ينطبق على الخارج. هذا حظها من الوجود الخارجي. فكما أن للفوقية ثبوتا في قبال سائر الأشياء حتى السماء، فإنك إذا عددت الأشياء في الخارج تعد الفوقية كما تعد السماء، إذا عممت الوجود الخارجي لكل ما يكون له ثبوت ما. فإنك إذا لاحظت ما هو خارج عن الاعتبار تجد أن الفوقية ليست أمرا اعتباريا محضا، فإن العقل لا يقول بأن الفوقية لا وجود لها إلا بلحاظ نظري، بل العقل يحكم بالفوقية بقطع النظر عن نظره، مع أن مفهومها منوط بنظره، ولكنه يريد بالمفهوم الإشارة إلى تلك الحيثية. فقولنا السماء فوق أو السماء فوق يراد به الإشارة إلى اشتمال السماء على خصوصية زائدة عن على وجود السماء، فتلك الخصوصية هي حظ الفوقية من الخارجية. هذه الخصوصية ليست مباينة لوجود السماء، وإن كانت زائدة على وجود السماء، وفرق بين المباينة وبين الزيادة. كذلك نقول في الماهية هذا حظها من الوجود، أنها تنطبق على زيد وعمر والسماء والجوهر والعرض وأمثال ذلك من الماهيات، فإذا لها وجود خارجي. خب، هل يلزم من ذلك إشكال كما توهم المتوهم حيث قال ما دام أن لها وجودا فبينهما تبعية وتابعية، فالماهية تابعة باعتباريتها والوجود تابع باعتبار صفتيته، فيجري الإشكال أن الماهية تابعة ومتبوعة والوجود تابع ومتبوع، ويشتد الإشكال ها هنا بقطع النظر عن أشدية الإشكال بلحاظ أصالة الوجود. قلت الإشكال ليس بوارد، لأن معنى وجودها الخارجي بحسب البيان الذي ذكرناه أن مفهومها ينطبق على الوجود، لا أن في الخارج حيثيتين، بل ليس عندنا إلا واقعية واحدة، تلك الواقعية ينتزع منها عنوانان، ولا يمنع العقل من انتزاع عناوين متعددة من واقعية واحدة بلحاظ المقايسات. إذن الماهية مع أنها موجودة في الخارج بنحو التبعية والوجود وصف لها، لكن هذه الوصفية وهذه التبعية ليست بحيث تقتضيان الاثنينية، بل هما أمر واحد في الخارج يلحظهما العاقل، فالعقل يحكم بالمغايرة بينهما، وأنهما مع مغايرتهما ينطبقان على واقع واحد. إذن أين تجري القاعدة؟ لا تجري القاعدة لا في الوجود الخارجي ولا في الوجود المفهومي. وهدم ودعامة. ولو رجع قائل وقال إن كنت تفهم من قولهم ثبوت الشيء فرع على ثبوت المثبت له. إن كنت تفهم من قولهم العروض مراده أن القاعدة إما أن تخصص بموارد العروض والصفات الانضمامية أو يقال بعمومها، فإن كنت تفهم العروض فلا يكاد يصح فإن قولك الإنسان حيوان، لو قال الناطق حيوان لكان أولى، وذلك لأن الحيوان عين الإنسان في الخارج لا اثنينية بينهما، وأما الناطق فإنهما وإن كانا متحدين لكن كل منهما ينتزع من حيثية غير حيثية الآخر. فإن قولك الإنسان حيوان مندرج تحت تلك القاعدة اتفاقا. وجه الأولوية في التعبير بالناطق أن تبعية الحيوان للإنسان ليست واضحة عند كثير منهم، ومنهم العبد الفقير، ليست واضحة شلون حيوان يكون تابعا. نعم الذهن يحكم بأن الإنسان موجود أولا والحيوانية موجودة بالتبع، لكن التبعية بلحاظ كون الإنسان عين الناطق لا بلحاظ كون الإنسان إنسانا، وإلا فإن الإنسان عين الحيوان. وإن شئت قلت الحيوان المحمول على الإنسان هو الحيوان بالمعنى الجنسي، والجنس عين النوع وليس تابعا ولا متبوعا، وإنما التبعية بينهما بلحاظ مورد التقرر الذهني. ففي العاقل نحكم بأن إبهام المعنى الجنسي يتعين بتحصل المعنى الفصلي في العاقل، أما في الخارج فإنهما موجودان بوجود واحد. نعم الناطق يختلف عن الإنسان، لأن الناطق يحكم العقل بأن عروضه على الجنس بنحو التحصيل، لذلك يقال أن الناطق مقسم للجنس، مقسم للجنس وهو مقوم للنوع، فنسبة الفصل إلى الجنس نسبة التقسيم، والتقسيم عين التحصيل في المقام. فيقال بلحاظ هذا باعتبار أن التحصيل بين مورده الخارج يقال بالتبعية، يقال الجنس تابع للناطق في الخارج. وبالجملة فرق بين التبعية للفاصل وبين التبعية للنوع. فإن قولك الإنسان حيوان مندرج تحت تلك القاعدة وفاقا ولا عروض فيه، والقاعدة شاملة، إذن لا مجال لتخصيصها بموارد العروض. وإن كنت تفهم منه الاتصاف، أي أن القاعدة تشمل الاتصاف كما تشمل موارد العروض، فذلك لا يخلو من أمرين، فإما أن يعنى به النسبة الحكمية فيكون المقصود أنها كلما تحققت النسبة الحكمية كلما صدقت فهي فرع ثبوت الموضوع، فهي فرع على ثبوت المثبت له أي الموضوع، فذلك يشمل الوجود بلا شك. وإما أن يعنى به مبدأه أي مبدأ الاتصاف، وهذا أيضا يشمل الوجود لتحقق مبدئه فيه بلا شك وريب. كيف؟ ولو لم يتحقق فمن أين تنعقد القضية ويقال الماهية موجودة، فكيف تقول أنه خارج عن تلك القاعدة؟ وبالجملة الوجود مشمول، إما لأن المقصود بالشمول ما يشمل الاتصاف بمعنى النسبة الحكمية، وبين الوجود والماهية نسبة في الذهن على الأقل، وإما أن يعنى بالشمول لموارد الاتصاف الشمول لمبدأ الانتزاع. ومن الواضح أن كون الماهية في الخارج بحيث ينتزع منها المعنيان، وهما الماهية موجودة، فبلحاظ مبدأ الانتزاع تكون القاعدة جارية. ولو رجع قائل وقال لقلنا في جوابه إن الوجود من حيث إنه وجود. الوجود نحن نتكلم عن الوجود الحقيقي، أي حقيقة الوجود. من حيث إنه وجود، ما معنى حقيقة الوجود؟ ليس إلا كون الشيء وتحققه وحصوله، وهذا عينه. فهو من حيث إنه وجود ليس بشيء. هذا الإطلاق في النفي يقصد به أنه ليس له شيئية وراء ذات الشيء. فالوجود بما أنه وجود الشيء عين الشيء، فلا شيئية له وراء ذلك الشيء، لأنه من تلك الحيثية، أي من حيث إنه وجود شيء، وجود للأشياء، ليس إلا تحقق الأشياء. إذن شيئية الوجود ما هي؟ طبعا الإطلاق في العبارة مبني على التسامح، لا يقصد أنه ليس بشيء مطلقا، ولكنه ليس بشيء وراء الأشياء. إذن هو تحقق الأشياء وحصول الأشياء ولا يدخل فيها. قوله لا يدخل فيها، هذا من جهة كونه لازم وجود الأشياء، لكن بناء على ما ثبت في موطن آخر من أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، فبما أنه واحد وهو متحد بالأشياء، من دون أن يلزم من اتحاده بالأشياء تكثره أو تركبه أو شيء من المحاذير، إذن هو ليس بأمر ماهوي، إذن هو لا يدخل في الماهيات. إذن لا شيئية للوجود الملحوظ إلا أنه عين الأشياء. وهذا مطلب إنصافا مطلب دقيق. عبارته أنه ليس بشيء فيها تسامح، يقصد بذلك أنه ليس بشيء في مقابلها، لأن كل ما يجعل في مقابل الأشياء التي لها شيئية هو غير متحد بها. وهذا خلف فرض كون الكلام عن الوجود المتحد بالأشياء. إذن إذا خصصنا الكلام عن الوجود الذي هو وجود الشيء والذي يشترك به هذا الشيء مع هذا الشيء، لأننا ننتزع منهما مفهوما واحد، بل إن أردت الحق معنى لا ينتزع معنى واحد من أكثر من معان، من أكثر من معنى واحد، بمعنى أن المعنى الواحد لا ينتزع إلا من جهة واحدة، وإن كان مصادقها كثيرة، لكن أن تنتزع معنى واحد من أمور متكثرة فهذا أمر مستحيل. إذن وجود الأشياء ليس إلا عين الأشياء، فلا شيئية له، أي شيئية تقابل الأشياء. وإن كان يصدق عليه أنه شيء من الأشياء، قوله من حيث إنه شيء، من حيث إنه وجود الأشياء، هذا ينطبق على ما هو متن الأعيان والحقيقة، أي الوجود الحقيقي وحقيقة الوجود. نعم، قد يطلق الوجود بإزاء المفهوم المتصور الذي يحكم عليه بالبداهة، وأنه يحمل على كل الأشياء بنحو بدهي ولا يغفل عنه أحد أبدا مهما غفل عنه بالنظر التفصيلي، لكنه إجمالا لا يمكن أن يغفل عنه. كيف؟ ولا يتصور شيء إلا بواسطة تصوره إجمالا. فإنك مهما حكمت بوجود تصور ما، فذلك التصور يستبطن تصور الشيئية. غاية الأمر أنه قد ينظر إليها تفصيلا وقد لا ينظر إليها تفصيلا، وإلا فهي غير مغفول عنها أبدا. إذن هذا المفهوم، هذا مفهوم شيء من الأشياء، فكما أن للسماء وجودا في الخارج، كذلك مفهوم الوجود له وجود، وحظه من الوجود أنه متصور، ولكنه من هذه الحيثية ليس وجود الأشياء، بل هو شيء له وجود فهو مباين للأشياء. وإن كان يصدق عليه، العبارة لا زالت مبنية على التسامح، لأن كلامنا عن الوجود من حيث إنه وجود الأشياء، ولكنه انتقل إلى الوجود بما هو مفهوم، فقال أنه يصدق عليه أنه شيء من الأشياء إذا أخذ لا من تلك الحيثية. طيب، مرجع الضمير كان مقيدا بتلك الحيثية، إذن في الواقع الضمير مبني على الاستخدام أو على التغيير، أي على المعنى المقتنص، وهو أن الوجود إما أن يطلق بمعنى الحقيقة وما هو طارد للعدم بالذات، وإما أن يطلق بمعنى المفهوم. فما هو طارد للعدم بالذات هو عين الأشياء لا يقابل الأشياء، وأما ما هو المفهوم فهو مقابل للأشياء وليس عين شيء منها، بل من جهة كونه مفهوما حاصلا في العقل، أي يؤخذ بما هو مفهوم حاصل في العقل، وهو من هذه الجهة ليس بوجود لشيء، بل هو شيء له وجود. فإذا هذا المفهوم لو حصل في العقل وجعل حكاية عن وجود الشيء في الواقع، بحيث يكون الحكم عليه حكما على المحكي عنه، أي أنه واسطة في الحكم على الواقع الخارجي، فلا ثبوت له لشيء من الأشياء، بل هو نفس ثبوت الأشياء، أي المحكي عنه نفس ثبوت الأشياء، وحكم العنوان حكم المعنون. إذن نحن إنما صح حكمنا على المفهوم العقلي بأنه متحد على الماهية من جهة أنه يحكي، لا من جهة أنه مفهوم مباين، لا من جهة أنه مفهوم مباين، بحيث يكون الحكم عليه حكما على المحكي عنه، فلا ثبوت له لشيء من الأشياء، بل هو نفس ثبوت الأشياء، وثبوت الأشياء ليس ينفك عن الأشياء حتى يقال إن من المعان إن له ثبوتا لها. حاصل عبارته أن المفهوم وإن كان غير الماهية وكان محمولا على الماهية وكان وصفا للماهية، لكنه حمل على الماهية بما هو حاكم لا بما هو مقابل للماهية، وحكم الحاكي حكم المحكي، فكما أن المحكي عين الماهية كذلك الحاكي من حيث هو حاكم عين الماهية. فالمفهوم في الذهن ليس إلا آلة لملاحظة الماهية في الذهن، فأنت عندما تقول الماهية موجودة، فأنت تقصد بذلك أن هذا المفهوم يحكي عن هذه الواقعية المتصورة. هذا ما بنينا عليه تقريرنا لبرهان الحمل على أصالة الوجود، ولقد ذكرنا مثل هذا الكلام في مبحث الأصول، فقلنا أن العاقل يحكم بأن المفاهيم متباينة بالتباين العزلي، فلكل مفهوم ذاته المختصة، والحال أننا في القضايا الحملية الهوهوية نحكم بالاتحاد بين المفهومين، فلا بد أن يكون لهذين المفهومين مصداق واحد. والحال أن الخارج كما في قولنا الثوب أبيض، الخارج يشتمل على واقعيتين لا على واقعية واحدة، فإن الثوب مفهوم بإزاء حيثية الثوب، واللون أو المتلون بإزاء حيثية اللون، فلا يمكن أن يكون مصحح القضية الحملية النسبة بين الموضوع والمحمول أو بين الجوهر والعرض في الخارج، لأن هذه النسبة في الخارج نسبة التكثر والكثرة، أي النسبة الملازمة للمباينة بين الطرفين. والحال أن القضية الحملية تعبر عن اتحاد بين الأمرين، فمن أين يؤخذ هذان المفهومان؟ قلنا أنهما يؤخذان من صورة واحدة، وهي الصورة التي ترد إلى الذهن عند ملاحظة الخارج. وهذه الصورة هي التي يؤكد المحققون في مبحث الوجود الذهني أنها عين الخارج مفهوما وماهية، إذ لا يمكن أن نقول بأن المفهومين المتباينين في الذهن يربط العقل بينهما برباط خاص وهو ربط الحمل، رباط الحمل ليؤكد بذلك أنهما يشيران إلى واقعية واحدة، فإن الكثير لا ينطبق على الواحد، الكثير لا ينطبق على الواحد. إذن هذان المفهومان ليسا منتزعين من الخارج، بل منتزعان من صورة واقعية في الذهن. هذه الصورة صورة واحدة، هذه الصورة مشتملة على معنيين، هذان المعنيان مندمجان في الوجود الذهني، ولكن هذا الاندماج لا ينافي التباين المفهومي، لأنه كما أن وجود العرض في الخارج يتقوم بوجود الجوهر، كذلك وجود المفهوم والتصور للمفهوم يحتاج إلى وجود عقلي، وجود عقلي. هذا الوجود العقلي بالنسبة لما نحن فيه هو هذا الوجود، وهو وجود الصورة الواحدة. فالتصور العقلي ليس تصورا جزافيا، ليس اختراعيا بالنسبة للأمور للحقائق الخارجية. فنحن عندما نتصور الخارج نلاحظ الخارج، فننتزع من الخارج صورة محاذية له، فكما أن الخارج واحد الصورة في الذهن أيضا واحدة. لكن هذه الصورة لما كانت وجودا عقليا لما هي، تلك الماهية لا تتحقق في الخارج إلا بنحو الاندماج، وأما في الذهن فالعقل يمكن أن يلاحظ، انتبه، يلاحظ هذا الوجود الواحد بملاحظتين: ملاحظة إجمالية محاذية ومتحدة مع الخارج، وملاحظة ثانية تفصيلية يحكم معها الذهن بأن هذا المفهوم غير هذا المفهوم، مع أن وجودهما العقلي واحد. وهذه نكتة هامة ودقيقة. فعندما نقول أن المفاهيم متباينة بالتباين العزلي، فلا نقصد بذلك أننا إذا تصورنا السماء في قولنا السماء فوق يكون مفهومها مباينا بالمباينة العزلية الوجودية العقلية لمفهوم الفوقية، وإلا لم يكن الحمل متصورا. فإنك إذا تصورت مفهوم السماء وحدها ومفهوم الفوقية وحدها لم يتحقق بذلك حمل، إنما يتحقق الحمل بملاحظتهما مندمجين، ولا يكونان مندمجين إلا إذا لاحظت وجودهما العقلية واحدة، لأن الاندماج ليس إلا الاندماج في العقل. فإذن لا بد أن يكون لهما وجود عقلي واحد، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فكما أنهما في الخارج في العقل مندمجان، وهذان المفهومان منطبقان على الخارج مع حيثية الاندماج، إذن وجودهما الخارجي شنو؟ أيضا مندمج. أيضا العرض عين الجوهر، والوجود عين الماهية، وذلك ببركة الحمل. فإن الحمل بنفسه بمقتضى الانطباق والمطابقة بين ما في العقل وما في الخارج يقتضي أن يكون الخارج أمرا واحدا، كما أن الصورة الذهنية أمر واحد. وإذا كان الأمر كذلك فحكم العنوان حكم المعنون. فإنك إذا قلت الماهية موجودة، فالذي يحمل على الماهية ليس مفهوم الوجود الذي يتصور منحازا، بل مفهوم الوجود الذي يتصور متحدا. خب المفهوم الوجود الذي يتصور متحدا هو الوجود بما ينطب بما له من منشأ، بما هو منطبق على منشأ انتزاعه. والمقصود بعنوان الوجود، إذ ليس الوجود عنوان الوجود عنوانا ماهويا بل هو عنوان اختراعي، المقصود بعنوان الوجود ما يشير به العقل إلى تلك الخصوصية التي تصحح عند العقل الحكم عليها بمفهوم الوجود. ما هو مفهوم الوجود؟ مفهوم الوجود يقصد به كون الشيء بحيث تترتب عليه الأثار. إذن مفهوم الوجود يحمل على الماهية، لا بما هو مفهوم مستقل بل هو بما هو متحد. ومن الواضح أن الماهية الملحوظة تتحد مع حيثية طرد العدم في ذاتها. إذن حكم العنوان حكم المعنوان. إذن حقيقة الوجود في الخارج ليست مغايرة للماهية، فلا صفة ولا موصوف ولا أصل ولا فرع ولا تشمله ولا تجري القاعدة. وكذلك بالنسبة إلى مفهوم الوجود، إن لوحظ مفهوم الوجود بما هو حاكم، لأن حكم الحاكي حكم المحكي، وحكم العنوان حكم المعنون. وأما إذا لاحظته بما هو عنوان مباين فهذا العنوان بما هو هو غير الماهية وليس محمولا على الماهية، لأن مقتضى ملاحظته عنوانان: قصر النظر على ذاته، وهذه مرتبة الحمل الأولي، والمفهوم بما هو مفهوم غير هذا المفهوم بما هو مفهوم. إذن الوجود حقيقته ليست وصف، عنوانه بما هو حاكم ليس وصفا، عنوانه بما هو هو أي بما هو عنوان أيضا ليس وصفا. إذن لا تجري القاعدة أبدا. فله نقال: ولو حصل في العقل أو ولو حصل في العقل ولم يجعل حكاية بل نظر إليه من حيث إنه معنى من المعاني، فله ثبوت لا يتصف به الأشياء، له ثبوت لا يتصف به الأشياء. كلمة من زائدة، أنا عندي من، لا أدري عندك أو لا، أنا عندي لا يتصف به من الأشياء، فله ثبوت لا يتصف به من الأشياء، هذا خطأ، فله ثبوت لا يتصف به الأشياء. فإذا مفاد القاعدة وهو أن ثبوت شيء لشيء فرع على ثبوت المثبت له لا يشمل الوجود، لا بما هو حقيقة ولا بما هو عنوان حاكم ولا بما هو عنوان بما مستقل. إذ وجود الشيء من حيث هو وجوده ليس بشيء أي مقابله، ولا ولو كان يصدق عليه أنه شيء بالمعنى الذي للشيء يعمه. كذا عندي، ما عندي، ما العبارة شنو عندك؟
المعنى الذي للشيء يعمه،
لا يقصد بالمعنى العام. فلا ثبوت له أي لا ثبوت له للماهية، أي أن هذا المعنى بما أنه متصور وفي مقابل سائر المفاهيم هذا لا ثبوت له للماهية بحيث يكون هو المعنى الذي تصوره الخاصم للوجود، حيث قال الوجود وصف الماهية. ولا يقصد بكون الوجود وصفا إلا أنه متحد مع الماهية، وهذا المعنى أي عنوان الوجود ليس متحدا مع الماهية لأننا لاحظناه بما هو مفهوم مستقل، بل هو متحد مع ما هو ثبوت له. هذا العنوان متحد مع منشأ انتزاعه. طيب قلت في آخر الأمر، طيب العنوان متحد مع منشأ الانتزاع ومنشأ الانتزاع متحد مع الماهية، إذن العنوان متحد مع الماهية. قلنا لا، ينبغي أن يفرق بين المنتزع بما هو عنوان حاكم وبين المنتزع بما هو مفهوم مستقل. فإن أخذ المنتزع بما هو عنوان حاكم فحكمه حكم منشأ انتزاعه، والمفروض أن منشأ الانتزاع هنا هو تحقق الشيء وليس وصف الشيء، ليس وصفا للشيء بل هو عين تحقق الشيء. إذن مفهوم الوجود بما هو عنوان حاكم حكمه حكم المحكي، وإن لوحظ بما هو مفهوم المستقل فهو ليس بمتحد مع الماهية ولا متحد مع خصوصية الماهية. فإذا قد حصل من ذلك أن مفاد تلك القاعدة أن الهلية المركبة إنما هي بعد الهلية البسيطة. هذا حاصل، هذا مجرى القاعدة، الهلية المركبة. ومفاد القاعدة أن كل هلية مركبة بعد هلية بسيطة للموضوع. ومن الواضح أن الوجود ليس وصفا تركيبيا، هذا حاصل الكلام. فتلك القاعدة عبارة أخرى عن هذا، عن هذه القضية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.